أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها وأن تبادر من خلال أمينها العام بالتحرك العاجل مع الأطراف الدولية المعنية لوضع قرارات مجلس الأمن المتخذة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني. وجاء ذلك غداة استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له الأربعاء إن التصعيد والعدوان الإسرائيلي السافر باستخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد مدينة نابلس التي تخضع لحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين يشكل جريمة حرب، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات وتبعيات هذه الجريمة التي تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني. وأشار هذا المسؤول إلى أن ما تشهده مدينتي نابلس وجنين من دمار وحصار وإراقة دماء بصورة متعمدة سيكون لها انعكاساتها على الاستقرار في المنطقة، بل باتت تهدد وجود السلطة الفلسطينية وتكوينها أيضا، مما يقتضي المتابعة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية ووضع حد فوري وعاجل لهذا الإجرام الإسرائيلي. هذه التطورات جاءت عشية قمة عربية تستضيفها الجزائر مطلع الشهر المقبل، وفي أهم مواضيعها القضية الفلسطينية والتطورات التي تطرأ على هذه القضية. وحول ما ينتظره الفلسطينيون من القمة العربية نستمع إلى رد في لقاء أجريناه مع سفيرة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة.
يعني بداية نثمن دور الجزائر ونثمن دور الرئيس عبد المجيد تبون في جهوده الحثيثة للم اللحمة الفلسطينية أولا والعربية ثانيا. الرئيس الجزائري أعلن بأنه يريد أن تكون هذه القمة قمة جامعة، الدول العربية تساند القضية الفلسطينية، ستكون مخرجات هذه القمة نأمل أن تكون على مستوى الحدث على مستوى الوقت، وأن تساعد في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي مواجهته للاحتلال الإسرائيلي حتى زواله.
والأربعاء انطلقت أولى الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة العربية في دورتها العادية 31 والتي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر تحت شعار قمة لم الشمل العربي. وفي المناسبة أكد السفير الجزائري نزير العرباوي مندوب الجزائر في الأمم المتحدة أهمية انعقاد القمة العربية في بلاده للتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الإقليم، لا سيما وأن الساحات الدولية والإقليمية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المخاطر. وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية عبر السفير الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عن شكره وامتنانه للجزائر على الجهود والإمكانيات التي سخرتها من أجل إنجاح القمة. كما أوضح زكي: لقد شعرنا بهذه المجهودات على مستوى الفريق الذي واكبكم في التنظيم، مضيفا: فالحقيقة هو جهد عالي ومشكور ويستحق كل الثناء، ويتوجب أن أسجل باسم الأعضاء الأمانة هذا الشكر للجزائر. بالمقابل نوه حسام زكي بقدرة الجزائر على مواكبة طلبات الأمانة العامة قائلا: سويا أنوه وأمام الإعلام بقدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة والتي لا تنتهي حقيقة في عقد أول قمة عربية لا ورقية. كما أشار المتحدث إلى أن الجزائر استجابت لهذا الطلب ووفرت الإمكانيات من أجل تنظيم القمة بالشكل التكنولوجي العصري الحديث الذي سيساهم في نقل القمة العربية إلى مصف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري خدمة لقضايا العرب والأعضاء. في حين شكر حسام زكي الجزائر ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الأعمال الدقيقة والحثيثة من جانب وزارة الخارجية، وباشرت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الأربعاء أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31، واستهلت التحضيرات بحسب إعلام محلي باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الأربعاء، وتستمر إلى غاية الخميس للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، فيما سيلتئم اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هذا الخميس. أعلنت الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء إدراج كيانات وأفراد في الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات، وذلك ردا على إجراء مماثل قام به الاتحاد الأوروبي بحق مسؤولين في الجمهورية الإسلامية على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 من الجاري سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا. فردت الخارجية الإيرانية على العقوبات الأوروبية بإدراج 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات لما قاموا به من إجراءات متعمدة، كما قالت، في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبث الكراهية التي تؤدي إلى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. وشملت قائمة الكيانات مجموعة أصدقاء إيران الحرة وأعضائها في البرلمان الأوروبي واللجنة الدولية للبحث عن العدالة وإذاعة فرنسا الدولية، إضافة إلى الخدمة الفارسية لقناة دوتشي فيلي الألمانية. كما شملت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا واثنين من المسؤولين في صحيفة بيلد الألمانية. وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول وتجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. رحبت الولايات المتحدة بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأوكرانيا، لاسيما في الفترة الأخيرة وعقب قرار تحالف الدول المصدرة للنفط أوبك زائد في خفض الإنتاج. المتحدثة باسم البيت الأبيض أشادت بتصويت السعودية ضد روسيا في الأمم المتحدة، علاوة على تعهدها بتقديم 4 ملايين دولار لدعم عمليات إعادة الأعمار في أوكرانيا والاحتياجات الإنسانية. وقد ندد ممثل السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بضم روسيا لأربعة مناطق داخل أوكرانيا. وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: لقد لاحظنا أنه بعد قرار تحالف أوبك زائد صوتت السعودية ضد روسيا في الأمم المتحدة وتعهدت بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة الأعمار في أوكرانيا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق عمله سيأخذان وقتهما في تقييم العواقب التي يجب أن تواجهها السعودية ردا على قرار تحالف أوبك زائد الذي تقوده السعودية خفض الإنتاج. وفي السياق تطرق متحدث الخارجية الأمريكية إلى الموقف السعودي الداعم لأوكرانيا في إفادة صحفية له مساء الثلاثاء أيضا، وقال نيد برايس إن تلك الخطوات الداعمة لأوكرانيا لا تعوض قرار خفض الإنتاج المعلن، لكنها جديرة بالملاحظة. وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستراقب الوضع لترى ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن المشاورات في هذا الشأن ستظهر في النهاية في قرار الرئيس بايدن. ومطلع هذا الشهر كشف البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يشعر أنه ينبغي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار تحالف أوبك زائد الذي يضم أعضاء أوبك إضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين بخصوص خفض الإنتاج، والذي اعتبرته واشنطن اصطفافا من قبل السعودية إلى جانب روسيا. من جهته شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساء الثلاثاء على أن بلاده تتعامل بنضج حيال التوتر القائم بين الرياض وواشنطن، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض. وقال ردا على سؤال عن عودة العلاقات بين الرياض وواشنطن إلى مسارها الصحيح: نحن في المملكة قررنا أن نكون ناضجين. وفي السياق حذر الوزير السعودي من استخدام الاحتياطات الاستراتيجية تعليقا على إعلان الرئيس بايدن إطلاق 15 مليون برميل من الاحتياط النفطي الاستراتيجي في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد معدلات التضخم. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيل في مظاهرات مليونية 25 أكتوبر الثلاثاء بأم درمان غرب العاصمة الخرطوم جراء دهسه بمركبة تتبع للقوات الأمنية، وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 119 منذ 25 أكتوبر 2021. وشهدت مدن سودانية بينها الخرطوم الثلاثاء مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد. وشارك في المظاهرات الألاف بمناسبة الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بشركائه المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر 2021. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من بلاده، مشددا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة. ومنذ بداية العام الجاري تتنامى في تونس ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أوضاع مماثلة وحروب في دول إفريقية أخرى. وعقد سعيد اجتماعا في قصر قرطاج الثلاثاء مع كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد السعيدان بحسب بيان للرئاسة التونسية. وقالت الرئاسة في بيانها إن سعيد تطرق خلال الاجتماع إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدة الأخيرة وخلفت فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجس. وفي 21 من سبتمبر أيلول الماضي فقد في البحر المتوسط مركب مهاجرين على متنه 18 تونسيا من أهالي جرجس بمحافظة مدنين جنوبا، وتم انتشال 14 جثة. وتابع سعيد أن هذه الفواجع ما كان لها أن تحصل لو تم القضاء على أسبابها، معتبرا أنه لا يمكن إيجاد حلول حقيقية في المستوى الوطني، بل يجب مقاربة هذه الظاهرة التي تذهب بألاف الأرواح في العديد من المناطق في العالم بالتعاون مع الدول التي يتوجه إليها المهاجرون. وأرجع ذلك إلى أن شبكات التسفير للمهاجرين تتجاوز حدود دولة بعينها، ولابد من تضافر الجهود لا في المستوى الوطني فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي. في لبنان انطلقت الأربعاء قافلتان في عودة طوعية للنازحين السوريين من بلدة عرسال بمنطقة البقاع والنبطية في الجنوب باتجاه الحدود السورية. وذكر الإعلام المحلي أن قافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية سارت باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية فيكتور حجار وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال. وفي الجنوب ومن مقر دائرة أمن عام النبطية انطلقت رحلة تضم نازحين سوريين راغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، وذلك بإشراف دائرة الأمن القومي شعبة معلومات الجنوب، حيث قامت دورية من الشعبة المذكورة بمرافقة الباص الذي يقل النازحين إلى مركز أمن عام المصنع الحدودي بحسب ما أفاد الإعلام المحلي أيضا. وفي كلمة له أكد الوزير اللبناني أن العملية تسير من دون أي عوائق، داعيا النازحين إلى التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم. وأضاف الأسبوع القادم يوجد قافلة أخرى ومستمرون بعملية عودة كل النازحين. طلب رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني من مجلس النواب عقد جلسة برلمانية هذا الخميس للتصويت على تشكيلة وبرنامج حكومته بهدف نيل الثقة. وفي 13 من الجاري تسلم السوداني مرشح قوى الإطار التنسيقي خطاب تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية العراقية الجديد عبد اللطيف رشيد لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما وفق الدستور. جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التأكيد على التزام بلاده بميثاق الأمم المتحدة وبأهمية التعاون متعدد الأطراف تحت مظلة المنظمة الأممية. وبيّن الوزير التونسي في بيان خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة بتونس إحياء لمرور 77 عاما على دخول الميثاق التأسيسي للمنظمة حيز تنفيذ، بيّن أن الأمم المتحدة صمدت إزاء العديد من التقلبات والمتغيرات الدولية التي أثرت في النظام العالمي منذ نشأتها من عالم ثنائي القطبين إلى عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، مع كل ما حكم هذه التغيرات من مصالح متضاربة. وأكد وزير الخارجية التونسي أن العالم لا يمكن أن يكون إلا عالما متعدد الأطراف، وأن التحديات القائمة اليوم تثبت ذلك باعتبارها تحديات عالمية تستوجب حلولا عالمية يشترك الجميع في صياغتها، وهو ما ترجمه نداء الأمين العام للأمم المتحدة عند بداية انتشار جائحة الكوفيد. وبيّن الوزير التونسي أن هذا النداء لا يقتصر فقط على جائحة الكوفيد، وإنما جميع الأزمات والتحديات من صراعات وتغير مناخي وعوامل هشاشة وغير ذلك من القضايا التي تستوجب حلولا تشاركية جامعة وشاملة ومستدامة بحسب قوله، مشددا على أن الأمم المتحدة يجب أن تظل بوصلة المجموعة الدولية وملاذها، مشيرا إلى أن أداء المنظمة قابل للتطوير لا سيما على مستوى آلياتها وسرعة استجابتها، مبينا جهود الأمين العام في هذا السياق والتقدم المحرز الذي حققه. قال مسؤولان أمريكيان إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة ببدئها الأربعاء مناوراتها النووية السنوية التي قالت إنها ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. ووصف المسؤولان الأمريكيان المناورات السنوية بأنها روتينية في هذا الوقت من العام، لكنها ستجري بالتزامن مع تزايد الخطاب الروسي بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول عسكري رفيع قوله في وقت سابق من هذا الشهر إن مناورات الرعد النووي الروسية تنطوي عادة على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق صواريخ حية. وتتزامن المناورات الروسية مع مناورات ستيدفاست نون النووية للناتو التي انطلقت في 17 الجاري في بلجيكا وتستمر حتى 30 منه بمشاركة 14 دولة. وكان الناتو قال في وقت سابق إن مناوراته التي يستضيفها كل عام حليف من الناتو تساعد في ضمان سلامة وفعالية وأمن الردع النووي للحلف. وقال أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ هذا الشهر إن الناتو سيراقب التدريبات الروسية وسيبقى يقظا على الأقل في ضوء التهديدات النووية المستترة والخطاب النووي الخطير الذي رأيناه من الجانب الروسي. على صعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن روسيا سترتكب خطأ جسيما للغاية إذا ما استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا وسط ادعاءات روسية بأن كييف قد تستخدم قنبلة قذرة. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا. جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها لمؤتمر حول إعادة أعمار أوكرانيا منعقد في برلين، أوضح فيه أن آلاف المنازل ومدارس وشوارع ومحطات قطارات ومحطات نووية دمرت في بلاده. لذلك يقول الرئيس الأوكراني الاستثمار في أوكرانيا هو استثمار في بلد مستقبلي في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا تحارب ضد روسيا من أجل الدفاع عن أمن أوروبا. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.